أحداث كالبحر المتلاطم الأمواج قد تعصف بنا في أوقات عدة إلى ظلام كاسح. ما بين الداخل والخارج أمور عدة للأسف يشيب لها شعر الجنين. بادئ ذي بادئ الناس، على الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومساء جديد في ليالي القاهرة العامرة الساهرة، نفتح من خلاله ملفات جديدة في برنامج الملف. في هذا المساء، طبيب المنصورة، أو على حد وصف رواد السوشيال ميديا وإن صح التعبير، ما فعل بهاشتاج عفوا عن تيل الدقهلية، الطبيب المؤتمن على العرض وعلى البنات وعلى النساء، وصاحب الرسالة العظمى الذي يداوي الجراح، يعمق الجراح ولما لا، وهي جراح متصلة بالشرف. وهل هناك مخطط لهدم الدين من خلال تنحية السنة جانبا بغرض عرض ما يسمونه على حد فهمهم ووصفهم بالإعجاز العلمي؟ وهل هذا حقا إعجازا علميا؟ كما نواصل بمشاءة الله تعالى الرد على دكتور الكيالي أو الأستاذ الكيالي مواصلة بالحلقة الماضية، الطاقة السوداء وفضل صلاة الجماعة والتفسيرات الخاصة بها التي أردفها في ذلك، وإنكار نعيم وعذاب القبر وتنحية السنة جانبا. إذن مشاهدي الكرام وأصدقائي المشاهدين، هو مساء حافل بالأحداث العدة والمتباينة في أقطارنا ما بين هنا وهناك، فنسعد بمتابعتكم لنا عبر خدمة البث المباشر التي نطقها لحضراتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الساعة. أشرف وأسعد في بدء هذا اللقاء بضيفي الدائم العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور، نورت المكان وسعت الزمان وسعداء بفضلتك في هذا المساء.
الإعلام المحترم الأستاذ محمد الشاعر، حياك الله، سعدنا وشرفنا، زادك الله أدبا وتواضعا.
دكتور، زادكم الله رفعة وفهما وعلما ويقينا، اللهم آمين.
ولكم مثل.
دكتور محمد، الأحداث كثيرة في هذا المساء ما بين طبيب المنصورة أو طبيب أجا تحديدا، والأحداث الأخرى الخاصة بمواصلة الردود حول التفسيرات أو الإيضاحات التي أفردها وأوردها دكتور الكيالي بمنتهى الأدب، ونبين من خلالها حتى وإن كان الرجل يظن أنه يفسر ويردف ويوضح المعاني، أم أن ذلك ناتج عن مخطط سواء زج بالرجل أو الرجل يقصد ذلك أنه جزء من هذا المخطط. كل هذا سنتولاه بمشيئة الله تعالى والحكم للمشاهد الكريم من خلال ما نقدمه لحضرته. دكتور محمد، لو تسمح لي، لدينا تقرير خاص بطبيب المنصورة نقلا عن قناة دريم، نتابع ثم نعود بحضرتكم مرة أخرى.
طبيب في محافظة الدقهلية يتجرد من مهنيته وتسيطر عليه شهواته، يتحول إلى ذئب بشري يهجم على مرضاه ويصورهم أثناء الكشف.
تبقى كارثة كل المقاييس لما الدكتور اللي بقى آمن يعني على أهلي اللي رايح له ده مريض يحصل حاجة زي دي تصورها وتسمع مصر كلها وتقال علينا عنتيل أجا ومعرفش إيه، طبعا يعني شيء مخجل جدا.
الموضوع ده احنا كلنا سمعنا على وسائل التواصل الاجتماعي إن في دكتور قام بتصوير بعض المرضى عنده أثناء إجراء الكشف عليهم أو كده في حاجات مخلة وكده.
والست ديت من 5 أيام بالظبط حصلت مشكلة عند الدكتور وكان في إزعاج جامد. الكلام ده كان الساعة كام؟ 1 الظهر، وكان في ناس عمالة بتزعق وبتشاك. فإحنا كنا قاعدين على القهوة، فطلعنا العيادة فوق لقينا واحد عمالة بتزعق مع الدكتور وناس واقفين وعمالين بيفضوا الخناقة والستات عمالة بتزعق. فبنسأل ايه اللي حصل؟ قالوا مفيش، ده واحدة بتزعق مع الدكتور عشان اختلف في سعر تذكرة تذكرة الدخول. وقت الساعة 4 بالظبط بوكس جيم المركز وقف قدام العيادة وقام واخد الدكتور وقام نازل.
وتبين من خلال آراء الناس عن ذلك الطبيب أنه كرر ذلك الفعل مع الكثير من النساء وتم القبض على هذا الطبيب.
إذن كان هذا جزء من آراء شهود العيان دكتور محمد نقلا مرة أخرى عن قناة دريم إحقاقا لملكيتها في هذا التقرير برنامج العاشرة مساء تحديدا. دكتور محمد، هي شهادات شهود العيان حول ما قام به هذا الطبيب، هو الخاضع للتحقيق الآن، يصور سيدات قام بتوقيع الكشف عليهن لأغراض غير حميدة. تعليقكم دكتور على هذا، وماذا يدلل ذلك وماذا يعني ذلك من دلالات على
شوف يا استاذ محمد، أظن أن كل مشاهد ومشاهد الحين الكل فاكر أن الزغبي هيضرب في الطبيب، الطبيب ده كذا والطبيب ده كذا. لا، المجتمع بتاعنا بأسره في المنطقة العربية بيعاني من انفلات أخلاقي لا مثيل له ولا سقف يعلو ولا سقف يعلو. خذها مني، ما من مؤسسة ولا من هيئة موجودة في مصر ولا في المنطقة العربية إلا وهي مترهلة، إلا وهي مترهلة، والفساد متجذر في المنطقة العربية بأسرها في كافة الهيئات والمؤسسات، حتى صار الفساد في أجساد العرب كالدماء التي تجري في العروق.
مرة أخرى دكتور.
نعم، صار الفساد في أجساد العرب كالدماء التي تجري في العروق، أو إن شئت قلت كالمخدر الذي يجري في دم المدمن لا تستطيع أن تحبسه عن الجرعة على الإطلاق إلا إن غيرت دمه. فالمنطقة بأسرها محتاجة إلى تغيير أخلاق عجيب، ودعني أقولها بملء فيه، ما نقولش بقى كذا، مصر تريد تغيير الشعب، مصر تريد تغيير الشعب، ولما قلت تغيير الشعب أي إلى الأفضل، تغيير اجتماعي أخلاقي ثقافي في كل مناحي الحياة. السعودية أرض الحرمين تريد تغيير الشعب، الأردن كذلك، المنطقة العربية بلا استثناء، ليبيا كيت إلى بلا استثناء، المنطقة العربية بتعيش مرحلة من مراحل العار في الأخلاقيات. وبعدين يا شيخ محمد في نقطة مهمة جدا، هذا يشبه تماما هذا الطبيب الذي يعني حكوت عنه من قبل، لما رحت له مسكينة مسكينة يعني بتعاني نزيف رهيب جدا، قال الكشف بكذا، لما شاف قال لا محتاجة جراحة في الحال وإلا هتموت، النزيف على طول، قال لهم العملية بكذا، قالوا طيب ده هنروح نبيع أي شيء ونيجي ونجيب لك الفلوس، وهي عندك إيه؟ قال لهم لا بره، ما تعطلش الكشفات بتاعتي، يا راجل هنروح نجيب لك الفلوس هنبيع حاجة لأن ما حلتناش، لا خلوهم رموها بره الباب بتاع العتبة عشان ما تعطلش الزبائن اللي بيدخلوا عليه، فضلت تنزف حتى ماتت، تنزف حتى ماتت، فهذا مجرم وليس من ملائكة الرحمة. صحيح هناك أطباء أفاضل،
صحيح
هناك أطباء مع احترامي من أصول نبيلة ومن بيوت يعني عجيبة،
وهذا هو الأصل في الأطباء دكتور،
الأصل
وهذه الأصل هي الأغلبية،
لكن لا لا الأغلبية لا. دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية، لا أقول هذه الأغلبية على الإطلاق، ولكن دعني أقول الأغلبية هذه يعلمها من يقوم بالحصر ومن يقوم بمثل الأمور الأخرى.
نعم نعم، يعني إذن هي حالة الآن للأسف كما يقولون عكرت صفو المجتمع، عكرت صفو من نشين وربنا عليه من أطباء أو السادة الأطباء ملائكة الرحمة، لكن أدى للذين يؤدون أدوارهم بمهنية كاملة وباحترافية كاملة، إليهم كامل الاحترام والتقدير والعرفان على ما يبذلونه من أداء رسالة محترمة من السادة الأطباء، لكن هذه الحالة لا نستطيع
يعني
أن ننظر هكذا لأنها كارثة دكتور.
ولكن دعني أقول
نعم تفضل،
يعني عشان برضو كلام يصل للناس جميعا، برضو تهاون الناس في مثل هذه الأمور والذي أوصلها إلى ذلك،
إذن الناس عليهم مسؤولية،
مسؤولية ضخمة جدا،
ليست مسؤولية يعني فردية دكتور.
أعطيك مثالا على ذلك، أعطيك مثالا، جت أسئلة كثيرة جدا لجهات الفتاوى في المنطقة العربية عن حكم تصوير الولادة للذكرى، الولادة للذكرى. طيب الإنسان لما بتيجي تلد مع احترامي وبتتصور العورات المغلظة كلها بين في مثل هذا الأمر، فعندك من الهطالة والحماقة عند البعض ما شجع على مثل هذه الأمور. تخيل إن ناس يعني أنت العدد ليس بالقليل اللي طالب مثل هذه الأمور وعايز فتوى في ذلك، إنه بيصور، طيب ما هو اللي بيصورك مع احترامي قاعد يصور السوء الكبرى ويصور كل شيء في المرأة لأنها بتلد، مع احترامي عارية في هذه الحالة. ولذلك أفتى العلماء أفتى العلماء سواء في مصر أو في بلاد الحرمين أو في غير ذلك بأنه لا يجوز على الإطلاق مثل هذا الأمر، لأن العورة المغلظة وبقية العورة بالنسبة للمرأة هي كلها عورة مغلظة، لا يجوز كشفها على الإطلاق إلا لضرورة، إلا لضرورة وبضوابط. خلي بالك، بل لا يجوز للمرأة تصوير الجنين في البطن بغير ضرورة. مرة يعني كل شوية تقول لك أنا عايز أشوفه ذكر ولا أنثى، أنا عايز أتأكد لأن الولد كويس، أنا عايز أتأكد كذا. ما أنت بتروح إيه، ما أنت بتكشف بطنك ومشي الجهاز، والجهاز السونار يأتي حتى بالنسبة للعورة المغلظة في هذا الوقت. فالعلماء دار الإفتاء سواء في المملكة العربية السعودية اللي هي رئاسة إدارة البحوث وهنا إلى آخر هذه الأمور أفتوا إجماعا بأن لا يجوز للمرأة أن تقوم بمثل هذا الأمر إلا لضرورة خصوة. ضرورة يعني يا أستاذ محمد بتعاني آلام في البطن خطر جدا، شعرت بأن الجنين حدث له شيء، يبقى في هذه الحالة، إنما كل شوية أنا رايحة يعمل لي سونار لا لا يجوز على الإطلاق.
يعني
هذه مداخل
معرفة، مجرد معرفة أنه ذكر أو أنثى هذا لا يعد ضرورة.
شوف لا ليس من الضرورات، ليس من الضرورات. أضف إلا أننا مجتمع شرقي بيموت في الذكور إلى آخر هذه الأمور، دي من الأمور الجاهلية القديمة.
صحيح صحيح.
أضف لي بقى في نقطة مهمة جدا، هل يجوز للمرأة عرض نفسها على طبيب مع الكشف عن جزء من بدنها حتى في وجود المحرم؟ خلي بالك بنقول لا. إذا وجدت الطبيبة المسلمة الحاذقة، شوف إذا وجدت الطبيبة المسلمة الحاذقة في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب وإن كان معها المحرم. في هذه الحالة لا يجوز. شوف لا يجوز.
نفهم من ذلك أنه إن لم تجد الطبيبة
أيوة
هل يجوز الطبيب؟
أيوة. يبقى نرجع نقول بقى متى يجوز الذهاب إلى الطبيب الذكر؟ في حالة الضرورة. في حالة الضرورة ما عنديش طبيبة بالكفاءة دي، الطبيبة اللي عندي ضعيفة، الطبيبة اللي عندي جهلة، ما عنديش طبيبة بالمرة. ولذلك خلي بال حضرتك عندي حديث البخاري يجيز ذلك، يجيز ذلك للضرورة. حديث الربيع بنت معوذ. الربيع بنت معوذ. ولذلك الحديث البخاري وصنف البخاري وضع له عنوانا لهذا الباب تحت عنوان هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل، لأن هي كانت بتداوي في الغزوة خدت الحظ زي وبيحملوا رجال وبيعلقوهم إلى آخر هذه الأمور. فجاب لك هل الرجل الأجنبي بالنسبة للمرأة والمرأة كذلك بالنسبة للرجل؟ نعم. واستدل بحديث ربيع بنت معوذ. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عقب بذلك فقال يجوز، شوف خلي بقى حضرتك زي يجوز هذا بالنسبة حتى للأجانب اللي هم الأطباء عند الضرورة. عند الضرورة قال والضرورة تقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد. يعني باستعمال الآلات والكلام اللي انت تشوفه، انما ان مع احترامي انت بتقول لي مثلا ايه انا عندي الحتة دي نغزة، اقول لك اكشف لي بطنك، اكشف ما اللي جاب البطن هنا، ظهري فيه كده، طب اكشف لي رجليك. لا لا لا، يبقى الاماكن التي تكشف تكون بقدر الضرورة فيما افتى به الكبار من
تقدر العلماء. كما قال سيد العلماء.
اما هذا المجرم الوحش الذي ارتكب هذا الصنيع لا يفضح الله من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث، بل إن الله جل وعلا أطلق له، أطلق وأمهله، لكن حينما بقي على إجرامه والعياذ بالله نسأل الله جل وعلا الستر والعافية، فضحه على رؤوس الأشهاد بدليل إن فقط اللي تم تصويره 27 حالة. ما بالك بما لم يصور. الأمر الثاني، إذا كان هذا الناس تأتمنه على الأعراض اللي أخطر شيء، أخطر وأعظم شيء في المجتمعات، تأتمنه على الإعراض وهو شيطان رجيم، فما بالك بمن كان دونه. ولذلك أقول هذا لا يتوقف عند أستاذ مسالك، ولا يتوقف عند أستاذ النساء، ولا تقبل في كل التخصصات. وعلى الناس الآن أن تتنبه لذلك حتى لا
يعني هذا يحمل رسالة
خلي بالك
تنبيه. رسالة تنبيه
أني ما كملتهاش. احنا بنعاني من كافه، مش بس عند الاطباء، يعني اقول لك مثال طبعا. الولد اللي كان في المحله اللي بيدرب، خدت بالك في المحله معروفه اللي جت في وسائل الاعلام، ما هو مارس نفس هذا الشيء لانه كان بيدرب نساء، ياخذ الواحده ويصورها ويجمعها الى اخر هذه الامور، والناس متفاوتون في قلوبهم وفي عقولهم وفي عواطفهم وفي مشاعرهم بل وفي دينهم وفي اماناتهم. فيلاقي ضعيفه الايمان اللي قبل الخيانه كيت ياخذها ويصور له ويعمل. ولذلك فضح الكثير من بيوتات المسلمين، خدت بال حضرتك ازاي؟ اذا هذا في المجال الرياضي وهذا في المجال الطبي. يا رجل ده احنا عارفين الوقت في المحافظات الدكتور فلان وفلان وفلان دول متخصصين في غشاء البكره بالنسبه للبنات المنحرفات، فلان وفلان بتاع كذا وبتاع كذا. لا، المجتمع لابد وان ينقى، ولا يجوز ان نشجع امثال هؤلاء، بل يجب ان ينقطع الناس عن دخول
يعني عيادات امثال هؤلاء من باب الزجر. يعني
العقاب الشعبي، العقاب الشعبي ليس فقط يعني العقاب الحكومي والعقاب
النمطي، يعتمد على قانون. القانون يقول لك اثبت لي وهات لي وكيت اظن، مش هيفتح لي الباب عشان اصوره وبيعمل او اجيب له الشهود الى اخر هذه الامور. مش هيمكنني من ذلك على الاطلاق. يبقى فيه وعي،
يعني يتم
وعي.
العزل الاجتماعي اولا
بالضبط
قبل اللجوء للقانون.
بالضبط
نعم
خذها مني. القضيه لا تكون على الاطباء فقط ولا تكون عند الرياضيين فقط، بل القضيه هي في ولا في مصر فقط بل في المنطقة العربية بأسرها. انفلات أخلاقي ليس له مثيل. وده برضو أرجع أقول لك أعظم الأسباب فيه يعني استبعاد رجال الدين في هذه المرحلة والإتيان بالعلمانيين والليبراليين والملحدين على الشاشات، مش كده وبس، صنعوا منهم رموزا ونجوما أمام الناس وجرأوا الناس على دين الله جل وعلا وعلى الحلال وعلى الحرام. ولذلك ما احترمت يطول الحرام يا عم روح مش عارف ايه الى اخر ذلهم. لما استهان الناس بذلك وسكتوا عن الطعن في اصول دين الله جل وعلا هانت عليهم كل الامور، هانت عليهم الاعراض. يعني اذا كان الدين هان عليك العرض مش هيهن؟
اذا هان الدين الا يهن؟
هان كل شيء.
نعم اذا هان الدين هان نعم.
كل شيء
كل شيء. اسمح لي ان اوثق اياه.
نعم.
تحياتي اليك دكتور.
يا.
دكتور عودة لما كان في الأسبوع الماضي، لأننا كنا قد وعدنا سادة المشاهدين بمواصلة الردود على ما يتناوله دكتور الكيالي أو أستاذ الكيالي، ما يقدمه بحد وصفه من تفسيرات وإيضاحات إلى غير ذلك. لكن دكتور برؤية بعض السادة المشاهدين أيضا في طرح يحترم وكان قد طرحه، ألا وهو ألا يعبر ذلك أو ربما يعبر ذلك عن مخطط
نعم
متكامل لهدم الدين بتنحية السنة جانبا، سواء كان ذلك عن قصد او عن غير قصد
طبعا،
سواء كان ذلك اذا كان زوجة بالرجل ام لم يزوجة بالرجل.
شوف شوف يا استاذ محمد، انا بقول للكل يشاهدني الحين ويركز معي، كل من ادعى انه قرآني هو جزء من هذه المنظومة اللي حضرتك ذكرتها دي.
سواء قصد ام لم يقصد.
لا 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 يقصد
يقصد،
انما بقى لسه في ناس تقول ترى هل هم يقصدون ام لا. كذلك بالنسبة لي أمثلة يعني إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، اللي اسمه الثاني اللي كنا بنرد على سيد القمني، أحمد عبد ماهر، المجموعات دي كلها خدت بال حضرتك زي
نعم.
الولد اللي حطوه في السجن مخه تعبان، الحاجات دي كلها، ثم شحرور، ثم بعد ذلك الكيالي. الأمر ما هنفهم إن كان هو بقى يعني نحسن الظن فيه أو لا نحسن الظن فيه من خلال الطرح اللي أقوله لك.
فضل.
هل هو مخطط أم لا؟
فضل.
أول شيء المخطط ده بدأ بإنكار السنة، يقول لك أنا قرآني. والكيالي من أمثال هؤلاء ومن هؤلاء، أنا أثبتها لك مع الاحترام المطلق، يقول لك ننكر السنة. ليه؟ لأن أعلم الناس بتفسير مراد الله هو النبي صلى الله,
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك لما تبقى
ومن وظائف السنة أنها مفسرة وشارحة
ومفصلة وشارحة.
نعم.
إما أجي أقول لك تعالى ده السنة بتقول كذا أو النبي فعل كذا، خلاص أنت ما عادش لك اجتهاد، لا اجتهاد مع النص بزيادة أو نقص، خلاص قل كده. لكن لما ينكر لك السنة بالكلية يقول لك لا أنا بقى أرجع بقى، أنا أفكر، أنا اجتهد. خدت بال حضرتك إزاي؟ خلي بالك من جدا. ولذلك لما أنكروا السنة صاروا يقولون نعود لهوانا. طب ليه؟ طب ما تعود للعلم الشرعي بتاع العلماء. يقول لك لا أصل الدين مش علم. فاكر ولد إسلام بحب ما قال الدين مش علم؟ الدين مش علم، يقول كده.
صحيح.
يبقى دي 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 قاعدة عند هؤلاء، الدين مش علم. ليه؟ لأنه لو علم هيرتبط بقال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال
مقدمات وأسانيد وأساليب، وبالتالي لا أستطيع أن
هيجي في الحديث يبقى رواية ودراية، هيجي في الفقه الفقه يدرسيه كذا، لا هو عايز يتحلل.
نعم.
إما يقول لك أنا زيه، أنا بشتغل كده، لذلك ما بقول لك إحنا إجماع زي ما بيعملوا إجماع، إحنا بنعمل إجماع. خدت بال حضرتك؟
نحن رجال وهم رجال.
أيوه.
كما قالها نصاً. نعم.
ليه ليه؟ على أساس يستبعد السنة بالكلية ويعود إلى هواه، هذه أول نقطة.
نعم.
اثنين يا أستاذ محمد. إسقاط المفسرين والأئمة الأربعة مع الإتيان ببعض الآراء المرجوحة لهؤلاء أو الشاذة للاستهزاء بهم وإسقاطهم، خلي بالك من الحتة دي
مرة ثانية.
أنا لما أجيب لك بقى مجموع المفسرين يقول لك شوف ابن كثير قال إيه وضحكك عليه، في اجتهاد مع احترامي أو نقل معين مع احترامي، يعني كلنا ما تعرف الكل يأخذ من قوله ويرد عليه، ما حدش أوتي العلم كاملا على الإطلاق. العصمة الأنبياء يقوم يستهزئ فيسقط جمهور المفسرين، أنا القرطبي، أنا الطبري، أنا ابن كثير، أنا فلان إلى آخره، مع إسقاط الأئمة الأربعة في أن واحد. شوف اللي كان بيقول على الأئمة الأربعة بقول كده، ده يجب حرق الأئمة الأربعة، ده يجب تمزيق أوصال الأئمة الأربعة. خلي بالك حضرتك ازاي، ده الأئمة الأربعة دول كانوا كذا، والثاني يقول لك كانوا كذا ويجب نعتذر نيابة عنه إلى آخر هذه الأمور. ليه؟ هو ما يسقط الأئمة الأربعة بعد ما أسقط السنة ويسقط جمهور المفسرين، يبقى ما عادش لك عودة. ولا لك اتصال بالمنقول بتاعك.
وبالتالي اللي هو كتاب حلقات
الوصل، حلقات الحلقات سقطت. وما عادش الا القران. طب ارجع له ازاي؟ من خلال دول يقول لك لا انا سقطتهم لك، مش كويسين. انا سقطتهم لك. طب الاحكام الفقهيه، ما انا سقطت لك الاربعه، يبقى خد مني انا بقى، يبقى ساعتها يقول لك خد مني انا بقى.
وبالتالي هو جنب السنه اساسا لاتباع الهوى.
مش انا النقطتين دول يا استاذ محمد. النقطه الثالثه بقى، وصف من يتبع الأول بإحسان بالمتشددين والمتنطعين ومحاربتهم في كل مكان وحين،
وبالتالي مواصلة لعمليات الإسقاط.
أحسنت. على أساس الحلقات لا يقوم لها من يحييها. لا يقوم لها من يحييها. يبقى خلاص أي شيخ من دول لا 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 إيه في العام الطرف ده، مش هقول لك إيه، مش عايزين نسمع المتشدد ده. ليه؟ هو عايز بقى خلاص خدت حضرتك ازاي؟ يبقى خلاص انا اسقطت الحلقات واسقطت حتى الكبار من فوق. بعد كده يا استاذ محمد، وصف هؤلاء من خلال الابواق الاعلاميه بانهم اهل الاستناره.
التنوير.
اللي هم التنوير.
حمله التنوير.
ايوه اصحاب حملات التنوير. خدت حضرتك ازاي؟ وان دول اللي شايلين الفكر النظيف اللي هيقضي على الفكر الظلامي. وان دول الناس اتفضلوا شوفوا يا جماعه الدين بتاع دول، شوفوا السهوله، شوفوا الجمال، شوفوا كذا، ايه رايك يا مولانا في فلانه اللي بترقص؟ يا سلام، ما فيش احلى من كده، ده بنتنا وعايزينها تنبسط وعايزها كده، ايه رايك يا فلانه يا شيخنا؟
على حد قول احدهم كنت اشاهد نعيم عاكف
ولا مثلا اقول لك ولا تؤثر فيها كده الى اخره. ما جايز اقول لهم مش حاجه. المهم بعد كده يوم جايب لك مع احترامي واحد، يا مولانا الربا. ربا ايه يا راجل؟ ده انا بقالي 23 سنه بدرس الموضوع ده لقيت ما فيش حاجه اسمها ربا. خلي بالك اللي هو اللي موجود ده. بعد كده يا مولانا ايه رايك يا مولانا نخش المسجد ناخد السجاط ونشتغل؟ دخل بالناس السجاط وعم اشتغلوا في المساجد. حصل. يا مولانا المسجد ايه ذكر ربنا؟ نقول احنا الخمرجيه واحنا الحشاشين واحنا النصابين وماله؟ وتتعمل وتتنقل في كل ارجاء العالم من المسجد. حصل ولا ما حصلش؟ وهكذا تدور هذه السلسله بقصد ماذا؟ تمييع الدين والاتيان بالدين الترامبي الجديد. اتيان بدين ترامبي جديد، مش مصري بس. لا ده احنا حتى يعني الدول اللي حوالينا دي، حتى الدول اللي كان فيها تمسك بالدين وتقال لك فيها شريعه بقى دينها دين ترامبي. دين ترامبي، خلي شو بقول لك، هذا دين ترامبي وليس دينا لله جل وعلا. دين ربنا يا مولانا، قال الله،
قال الرسول،
قال الرسول. افهم؟ قال مالي، قال احمد، قال ثوري، قال فلان، الى اخر هذه الامور. وبعدين مع الاعتقاد بأن ما من أحد بعد رسول الله إلا أخذ منه ورد عليه.
نعم.
ما من أحد بعد رسول الله إلا وليست له عصمة، حتى الصحابة ليست لهم عصمة، لا من الكبار ولا من الصغائر، لكن حدود ديني وضوابطي لا أقف عليه. فالمخطط خطير. إحنا لما نيجي ما استمعت اللي عمله الأستاذ علي منصور الكيالي بالكلية يلفظ السنة ولا يعود إليها أبدا أبدا.
مرة أخرى دكتور.
بالكلية لا يعود السنة. إلى السنة بل يلفظها في كل مناسبة. وإمتى يجنح لها؟ إن لقى في حديث
ما يوافق
يخدم ما يهواه هو، يرجع له مع عدم الاعتقاد به، مع عدم الاعتقاد به. ولذلك أنا أظن أن الأستاذ الفاضل علي منصور الكيالي هو جزء من هذه المنظومة.
تظن أنه جزء من هذه
المنظومة؟ نعم، وأسأل الله لي وله الهداية.
اللهم أمين. طيب، كان هناك تفسير أو مدى في المية أعدها زملاء في فريق الإعداد خاصة أو حول قوة الله، وفي تفسير وكشفت عن ساقيها. هل متابع المادة في
فضل أولا؟ فضل.
طيب سيد أسامة، لو تستطيع أن تجهز لنا المادة الفيلمية رقم 2، ملكة سبأ وكشفت عن ساقيها.
هل ملكة سبأ كشفت عن ساقيها أمام سليمان؟ سليمان أعزائنا نعم العبد إنه أواب. هل يعقل هكذا نبي امرأة غريبة تدخل عليه للمرة الأولى يضع لها حيلة في الأرض عبارة عن ماء له تمويه بألواح من الزجاج لكي تكشف عن ساقيها؟ هل هذه أخلاقيات رسول؟ أيها السادة، كان عند العرب القدماء مصطلح جملة كاملة تقول كشف الأمر عن ساقه أي اشتد الهول، وفي المعارك كانوا يقولون أيها الرجال كشف الأمر عن ساقه أي اشتد الهول. بهذا المعنى نجد قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لا يكشف الله عن ساقه حاشاه يوم القيامة بمعنى الساق، يوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الهول يوم القيامة يدعون إلى السجود. إذن يوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الهول. بذات المعنى نجد قوله تعالى عن الإنسان في حال الوفاة، قال تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
دكتور، كما تابعنا الآن استشهاد قرآني والتفت الساق بالساق، وأيضا هو قال هل يعقل أن يجعل لها حيلة عبارة عن صالح ممرض؟
ممتاز.
يعني النبي سليمان عليه السلام
ممتاز. تعال نرجع أهدي بقى اللي بنقول عليها إن الرجل لا يعود إلى السنة أبدا بل يلفظها. وليته يعود حتى إلى لغة العرب. الرجل لا يتقن العودة إلى لغة العرب، بيألف من رأسه زي ما أنا بينت معك في الحلقة الماضية، بيألف من رأسه. أديك مثال، هنبدأ من حيث انتهى الرجل. هو بقول الدليل هو والتفت الساق بالساق، وبقول حاشا لله أن يكون له ساق، ده المقصود بها إيه؟ الشدة يعني. المقصود بها الشدة يعني يا شيخ محمد يقصد زوال الشدة، وده حتى في اللغة جهل وتخلف اللي هي زوال الشدة، ما بقولش الشدة. تعال نرجع الأول يعني إيه والتفت الساق بالساق. ف 11 قول هقوله بأسرع من البرق على أساس ما نضيعش وقت.
11 قول.
اتفضل. عن ابن عباس أي التفت عليه الدنيا بالآخرة. اللي بيموت هو يا مولانا بيموت، التفت عليه الدنيا بالآخرة، خلاص القضية منتهية. القول الثاني لابن عباس أي آخر يوم له من الدنيا مع أول يوم له من إيه؟
بالآخرة.
من الآخرة.
نعم.
القول الثالث، خدت بالك حفاية يلقى الشدة بسبب ذلك. القول الثالث لعكرمة قال التف عليه الأمر العظيم بالأمر العظيم. الأمر العظيم اللي هو سكرات الموت باللقاء
الأخير.
نعم. بعد ذلك. نعم. بعد مجاهد قال أي بلاء ببلاء. بلاء ببلاء. الساق هنا معناه بلاء والثاني بلاء، مش شدة فقط، خلي بالك حضرتك ازاي.
نعم.
الحسن البصري قال ساقاك إذا التفتا، يعني رجليه
قتال الرابع.
نعم. خلاص كده.
نعم.
طيب الحسن البصري مرة ثانية له قول ثاني يعني مات ورجلاه لا تحمله، قال بعد ما كان بيستطيع انه يمشي على رجلين نفس محمد.
نعم.
لا خلاص.
نعم.
ما عادش
يعني تفسرت الامام الحسن يعني حمل على ظهرها تقريبا. نعم.
بعد كده اجتمع عليه امران، الناس يجهزون جسده والملائكه تقبض روحه. معايا اسم محمد؟
نعم.
طيب بعد كده نيجي الامام الشعبي بيقول ايه؟ اي التفت ساق الانسان عند سكرة الموت، ده سبق عند الحسن.
نعم.
طيب قتادة قال اما رايته اذا اشرف على الموت يضرب إحدى رجليه، يعني قريب من قول الحسن وقتادة.
نعم.
على الأخرى يعني
حمل على الظهر يعني.
نعم. 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 سعيد بن مسيب والحسن قال ساق الإنسان إذا التفت في الكفن، خلاص نفس المعنى.
نعم قريب.
طيب زيد بن أسلم أي التفت ساق الكفن بساق الميت، خدت على حضرتك ذكره من الإمام القرطبي.
نعم.
خلاصة المسألة نيجي بقى للمعنى الصحيح في تلك المسألة، وبقول لك حاشا لله أن يكشف عن ساق، وشوف قاعد قدامه يعني ناس تقريبا بتوع اوقاف او شؤون اسلاميه او ائمه بغطر وكلتهم، وللاسف للاسف مع الاحترام المطلق للجميع لو كان عندهم اثار من علم في العقيده ما تركوه يتطاول على صفه من صفات الله جل وعلا، على صفه من صفات الله. لكن قاعدين انت بتسمع من مين؟ رجل لا يتقن ايه من كتاب الله، لا يتقن ذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقن كلمة في اللغة العربية، وقاعد تتعلم منه تعلم منه، يفاقد الشيء لا يعطيه. ركز معي.
طبعا.
وأقول لك التفسير صحيح، أنا مش أقول لك قال ابن باز ولا غيره ولا ابن عثيمين، لا أنا أجيب لك سلف الأمة اتفاقا بقولوا اسم محمد بقولوا أن الله يكشف عن ساقه. يكشفه
يوم يكشف
عن اللي هو بقول حاشا لله أنه يكشف. نعم. عن ساقه. أنت لك زي بينكر الصفات، ده بينكر الصفات. أنا أقول لك على حال، لما أقول لك يا شيخ محمد يد الله فوق
أيديهم،
طيب بل يداه
مبسوطتان
لله يد، أثبت أن له يدين يبقى لله يدين، لكن ليست كأيدي المخلوقين على الإطلاق.
نعم.
خدت من باب
كيف والوصف ليس هذا ليس
كمثله شيء.
نعم.
هو السمع البصير. خلي. نعم. بال حضرتك، لكن له يدان تليقان، خدت بال حضرتك زي بذاته علوا. ولذلك لما أقول لك ربنا أثبت. أنا أثبت لهم ما أثبته الله لنفسه ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تشبيه. طيب أنا ما أن ربنا يثبت لنفسي أو لا مالكش. وما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان. خلي بال حضرتك إزاي. أديك مثال أكثر قربا من ذلك.
تفضل دكتور.
إن في الحديث عند أحمد وغيره إن في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له إلى آخر الحديث. يقوم دول يقولوا إيه ده مش ربنا اللي بينزل, لا ده كناية عن ملك بيقول أو حد بيقول نيابه عن الله, حد هيقول ادعوني أستجيب لكم استغفروني. مين اللي يقول كده؟
يعني معلش ليس مقبول عقلا,
هو جبريل يعني نفسه يستطيع عقلاً. أن يقول ذلك. لا لا من أنا عايز أقولك أهو جبريل يقدر يقول معلش من يدعوني أستجيب له. جبريل يقدر يقول ما يقدرش ولا أي مخلوق لا نبي مقرب الله. ولا ملك الإطلاق لأن ما يقولش كان ده للإله الإله فنثبت له الصفة. خدت بال حضرتك انه بينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بعلو وجل الى اخر ما ذكر العلماء. فهنا ام ربنا مع احترامي يعني يثبت لنفسه مثلا يعني يثبت لنفسه الضحك. يضحك ربنا الى رجلين يوم القيامه. اضر لا ما يضحكش هو اسكن النبي اثبتها لله جل وعلا. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
يعجب ربك, ومعروف ان العجب هنا يختلف عن عجب الادمين المخلوقين. اي صفه يثبتها الله لنفسه او يثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم انا اثبتها. حتي تقول لي أصلا المعنى كذا يا أخي ده القرآن نزل بلسان عربي مبين.
نعم.
ولذلك أول قاعدة بنقول إيه ما الواجب علينا تجاه نصوص الأسماء تجاه نصوص الصفات في الكتاب والسنة. بنقول الواجب علينا تجاه ذلك أن نبقيها على دلالتها
على دلالتها.
لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولأن النبي يتكلم بلسان عربي
صلى
مبين
صلى الله عليه وسلم.
فوجب إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. أما دون ذلك والعياذ بالله تعدي وجناية تعدي. مثال بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. إذا نثبت أن الله يدين حقيقيتين لكن ليست كأيدي البشر على الإطلاق من باب قول الله ليس كمثله شيء. إما نجي للساق يا أستاذ محمد وأنا بقول لك الساق عشان واحد يقول لي لا ده بقول لي ربنا ساق يعني رجل. أنا قلت لك رجل أسرش برجل المخلوق وأنا ده أنا بقول لك بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تكيف كمان. انت ما تقدرش لانك ما تعرفش. اثبت ربنا اثبته
لكن الله
فوض الكيفيه لله
اثبت لنفسه ان له ساقا.
احسنت
له ساق
فوض الكيفية.
لكن الكيفيه
يعني اقول لله سبحانه يعني وتعالى. انت عندك من الورع ما يعني ما تمحو صفه من صفات الله اثبتها لنفسه تقول لا يا رب ما ينفعش تقول ان لك كذا. ايه التخلف ده. ولذلك شوف انا بقول لكم معناها ان الله يكشف عن ساقه. خدت بال حضرتك ازاي؟ ويثبت له الصفه. فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع المنافقون ولا الذين كانوا يسجدون رياء وليس لله جل وعلا أن يفعلوا ذلك.
نعم
يعجزوا عن ذلك. بس خلي بالك من اللي جاي بقى يقولك لا ما روي عن ابن عباس. نعم صح روي عن ابن عباس الساق شدة الأمر
شدة الأمر.
يبقى يوم يكشف عن ساق يبقى يكشف عن ايه؟
شدة الأمر.
عن شدة الأمر. بنقول لهم قول ابن عباس معارض ومردود.
معارض ومردود.
أنا عايز الناس ما تظنش كلام صعب. كلام صعب
لا
معارض ومردود. خلي بالك
نعم.
عندي قاعدة بتقول إيه إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر. فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل.
طيب
اللي فيهم معاه الدليل نأخذ بقوله والتاني لا.
إذا قال الصحابي قولا
إذا قال لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع
حكم مرفوع إلى الرسول.
شوف ما لم يعارض بقول صحابي آخر.
نعم.
فإذا ما عرض أخذ بما يرجحه الدليل اللي فيهم كلامه معاه دليل نقد
هذا يؤخذ
وده اللي معاه
وهذا يرد.
نعم. ابن مسعود اللي معاه الدليل.
نعم.
شوف الكلام اللي جاي بقى يبقى أول حاجة أنا قلتها ومعارض بقول مين؟
ابن مسعود.
ابن مسعود بقول إيه؟ معارض بما ثبت عن رسول لأنه قال أن ربنا يكشف عن ساقه سبحانه.
نعم.
يبقى أثبت لما أثبت.
أثبت.
يبقى هنا معارضة. نيجي بقى للرد بتاع ابن عباس.
نعم.
مردود بقول النبي
صلى الله عليه وسلم
من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. شوف الحديث بقول إيه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه.
سمعت
يا راجل يا راجل تيجي تقول لي حاشاه أنت عامل لي عالم أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنت في اللغة أدرى من النبي تيجوا تلبسوا على الناس وتعملوا فيها كبار ومستنيرين وانكم باحثين ولا بيعرفوا اي حاجة ولا بيعرفوا اي حاجة وللأسف وراهم انظمة هي اللي عاملة هذا الكلام. خلي بالك من اللي جاي يكشف ربنا شوف عن ساقه الأولى ده مين؟ النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ينفع أقول قال ابن عباسين ولا غيره؟
قال سمعت
دهت.
نعم
انتهت. النبي اللي بيقول هنا يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. خلي بالك من دي يا أستاذ محمد.
نعم.
ويبقى كل من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيبقى ظهره ايه طبقا واحدا ما يقدرش يتمكن على الإطلاق.
نعم نعم.
طيب نيجي بقى الإمام الشوكاني بيقول ايه كلام جميل ولطيف. بيقول ايه بقى في التفسير دي؟ قد أغنانا الله سبحانه. قد أغنانا الله
سبحانه.
سبحانه عن تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هو النبي فسرها. أنا أكلف نفسي ليه وعرض للشدة وما الشدة والكيت وأنا أبين لك أن الشدة دي خطأ لغوي كمان.
نعم.
خطأ لغوي هنا. خلي بال حضرتك بما صح عن رسول الله وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء عشان ما تعش تقول لي أنت جعلت كذا زي كذا. لا يابا أنا بقولك هو لا تجسيم ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلي بالك شوف يا أستاذ محمد يقال المعنى اللي هو كان بيقوله بقى في المقطع كشفت هنا كشفت المعركة عن كذا هو مش عارف يقول لأنه لو درس هيقول كشفت المعركة عن ساقها ولذلك طماضر بنت عمرو اللي هي الخنساء لما بتخطب في ولادها ليلة معركة الخنساء الأربعة بتقولهم أي بنية والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا غيرت نسبكم أي بنية إذا ذهبتم إلى المعركة غدا إن شاء الله فإذا رأيتموها قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيدها. خدت بالك إزاي؟
نعم.
دي في اللغة بس نشوف مكانها فين وإزاي. خلي بالك سبحان
فضل
قال العلماء هذا وجه لغوي بس هيتعرض معنا الوقت أهو لكن الآية الكريمة تفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
على حد قول الإمام الشوكاني يعني النبي فسرها
وخلي بالك
والساق
صفة من صفات الله جل وعلا الخبرية الثابتة لله جل وعلا بالكتاب وصحيح إيه السنة يوم يكشف عن ساق دي دلالة الكتاب دلالة السنة الحديث الذي ذكرناه من طريق مين يا أستاذ محمد من طريق أبي سعيد
الخدري.
خلي بالك كريم. طيب أنا مقولك إيه ويدعونا إلى السجود أنا همشي مع الكيالي وأقول له المعنى الشدة يوم يكشف عن ساق يعني الشدة يوم القيامة طب لما الشدة هنسجد لها
مثلا
ما هو بعدها انظر ما بعدها يفسر ما قبلها ويدعون إلى السجود هيسجدوا للشدة هيسجدوا للشدة ولا بيسجدوا لله
لله
يبقى ما وريني بقى لغة عربية اللي تستقيم معاها ويدعون إلى السجود
يعني حتى دكتور تقصد أن تقول أن الوجه اللغوي هنا لا يتناسب مع سياق النص
على الإطلاق
لا يتناسب مع بقية الآية
يعني نفسها ما بعده يفسر ما قبله
نعم
هو كشف الشدة بتاع الإمام يعني النار هنسجد للنار هنسجد للعرق هنسجد لدنو الشمس ما ينفعش كلام ده ويدعون إلى السجود يبقى لله جل وعلا يبقى من الذي كشف ساقه
الله
الله سبحانه وتعالى خلي بالك مش كده بس حمله بقى على الشدة لا يصح
لماذا؟
ليه؟ لأن المستعمل في الشدة أن يقال يا أستاذ محمد كشف الله الشدة أي أزالها ما هو بقولك إيه؟ خلي بالك ارجع تاني يوم يكشف
عن ساق
يعني اتكشف عنه يبقى الشدة زالت ولا ما زالتش؟
زالت
لا ده هو هنا بثبت ان الشده لسه هتبدا ما هو بدليل وخلي بالك ما يقول لي او ما يكشف عن ساق ساقنا الشده
طيب
يبقى الشده جايه مش زايله
نعم نعم
لان السجود ده عند باب الجنه
نعم
هي السجود ده هيطلب عند باب الجنه فانا وانا داخل الجنه مع احترامي خلي بالك من الحته دي ببقى خلاص عبرت الشده ولا ما عبرتهاش
عبرت الشده
زالت الشده ولا لا
زالت
الراجل ده بيجيب لك الشده بيجيب لك الشده
وبالتالي
أبتلي
هذا تعرض عقلي
ده نفس الناس تكون مركزة معي جدا تتلذذ بهذا المعنى
نعم
خلي بالك من حاجة تدرس محمد يقال كشف الله الشدة أزالها وكشف الشدة أزالها أما لفظ يكشف عن ساق يراد به الإظهار والإبانة الإظهار
والإبانة
الإبانة إظهار وإبانة ده بقولك يكشف يبقى إظهار وإبانة خلي بالك طيب إن أنا عندي التنكير قول عن ساق ده جاي نكر النكره هنا ليه للتفخيم والتعظيم
السلام
خدت بالك يا استاذ محمد ليه لانه لا نظير لها ولا مثيل ولا شبيه
لم يقل يوم يكشف عن الساق
وانما
قال يوم يكشف عن ساق
شفت كده
نعم
تمام يا مولانا خلي بالك ولفظه الشده هي المكشوف لا المكشوف عنه
نعم.
ما هو لما أقوله يوم يكشف عن ساق، لو قلت ساق شدة خدت بال حضرتك ده باتي المكشوف لا المكشوف عنه،
نعم،
إنما الساق هي المكشوف عنه.
يا سلام،
يبقى كلامك من ناحية اللغوية كله
ومن المعاني العقلية وكل شيء باطل،
ده دربكة، ده 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 طبيخ وعجن. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب يا استاذ محمد، انا
هي المكشوف للمكشوف عنه،
المكشوف للمكشوف عنه.
نعم.
ولذلك هناك تحدث الشده وتشتد ولا تزال الشده الا بدخول الجنه.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
يا رب.
ندخل بقى في الحته اللي هو عايز يلعب عليها دي.
النبي سليمان
يدخل
هل يعقل
فلما راته حسبته
نعم
حسبته لجه وكشفت
عن ساقيها.
هو بقول ايه السؤال اللي انت سجلته؟
هل يعقل ان يجعل لها حيله عباره عن صرح ممرض؟
شوف يلعب على عواطف الناس بقى، في نبي زي سليمان يعمل حيله؟ يجوز عمل الحيله مع المشرك، خدت بال حضرتك ازاي؟ ومع الظالم يجوز.
نعم.
ازاي سيدنا يوسف عمل الحيلة ولا ما عملهاش؟
عليه السلام، عليه السلام،
عملها ولا ما عملهاش؟
عملها بنص القرآن الكريم.
فلما جهزهم ايه؟
بجهازهم
جعل السقاية
في رحل اخيه،
في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن
ايتها العير انكم لسارقون.
طب هم سرقوا؟
لا ما سرقوا،
ما سرقوا،
ما سرقوا.
ده هو اللي اتفق مع الغلام.
نعم.
يحط خط بالحضرتك ازاي ان هذا الصواع.
نعم.
او اللي احنا بنسميه السقاية، يطلق عليه السقاية والصواع، يقوم حطه هنا عشان يستعمل حيلة في اخذ اخيه.
نعم.
استعمله ولا لا؟
استعمله.
طب لما اتهمهم بسرقه هم مش سارقين.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ولكن هي حيله لاسترداد الحق من ظلمه، ظلموه وظلموا اخاه.
نعم.
ظلموه وظلموا اخاه. وليس هناك اعلى انواع الظلم سوى الشرك او الكفر بالله. فاستعمال الحيله مع المشركه لاخذها الى التوحيد، وهذا ما حدث.
عليه
على طول قامت اعلنه الدخول في التوحيد، وهي اسلمت مع سليمان. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ولذلك ادخل بقى في المعنى يا شيخ محمد.
اتفضل دكتور.
لما نيجي نقول الايه ظاهره ليس فيها خفاء، يعني ايه الصرح ده يا استاذ محمد؟ الصرح الاول عشان الناس تكون واخده بالها جدا، الصرح ده من زجاج. الصرح ده ايه؟
زجاج.
من زجاج، كانه الماء بياضا، يعني خلى الانس والجن يصنعوا له هذا الصرح الممرض من الزجاج، مش الزجاج العادي، الابيض الناصع البياض، الناصع البياض. ثم أرسل الماء تحته، ثم أرسل الماء
تحته،
المية تحت الصرح، والصرح زجاجي بس الزجاج أبيض والمية تحت منه، ولم يعهر العرب أمثال هذه الأمور من قبل ولا شافوها ولا أي شيء. ليه؟ هو عايز يبين لها إننا لو مجرد ملك زي ما وصلك الأمر ما يبقاش عندي المقدرة دي على الإطلاق، ولا عندي من يصنع ذلك، لأن العرب ليس فيهم من يطلب مثل هذه الأمور، لكن دي صناعة إنس وجن. إنس
وجن
وجن. وخلي بالك لما أقولك صناعة إنس وجن، ومن الجن ها من يعمل بين يديه
بإذن ربي،
بإذن ربي، وما يزغ منهم عن أمرنا
نذقه من عذاب السعير،
من عذاب السعير.
نعم.
يعملون له
ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفن كالجواب وقدور الراسيات
اعماله.
آل داود شكرا وقلنا لي الشكر. نعم.
لما يجي يوريها هذه العظمة لدرجة لو هي اللي هي الملكة والغنية واللي قل فيها وقائدة سبأ بالإجماع، يبين لها ان هي حتى جهلة بهذا المظهر الجميل القائم على فكر لم يصلها بعد، ان هي لدرجة او جهلها وعدم علمها ده ايه. زي مثلا انا اجيب لك واحد مثلا، يعني معلش مع احترامي، واحد ساكن في حزبة من بتوع زمان قبل التحضر والكرم والكلام دي، وقوم دخلوا قصر، القصر ده مع احترامي معمول فيه مثل هذا الصرح الممرض وتحته ايه الكذا، ده لو شاف سراب بيقوم رافع على طول ويقوم يقول لك مش قصر ده ميه.
اسمح لسيدنا مع يعني اختلاف التشبيه، زي شغل السريزي دلوقتي
بالضبط كده،
بالضبط كده،
بالضبط هي دي. ولذلك واراد ان يبين له انها لا قيمه لها بجواره. ثانيا ان شركها لم يصل على الاطلاق حتى في الامور الدنيويه بذره مما أعطاه الله إياه.
نعم.
النقطة الثالثة أراد أن يثبت لها أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أراد أن يثبت لها أن العطاء من عند الله جل وعلا، بدليل أن عندك عطاء لكن هذا شيء بسيط تحت رجلي وحاطط سرير عليه ونام على سرير فوقه وهو أدنى عندي من أي شيء مملوك لأنه تحت قدمي. أنت ما عرفتش أنه إيه لدرجة إنك يعني رفعتي وكشفتي.
نعم.
رفعتي.
نعم.
وكشفتي.
نعم.
واضحة كده يا أستاذ محمد؟
عليه السلام.
تمام. خلاص.
نعم.
خلي بالك من حاجة يا أستاذ محمد، اما نيجي نقول الصرح المبرر بالقوارير ان هي ظنته ميه وفعلت ما فعل، خلي بال حضرتك العلماء يقولوا ايه يا استاذ محمد، ما ان رات تلك الايه حتى دخلت في التوحيد اي في دين الله جل وعلا واتهمت نفسها بالظلم،
قالت ربي اني ظلمت،
احسنت، وانها اسلمت مع من؟
واسلمت مع سليمان،
مع سليمان، خدت بال حضرتك ازاي؟ وقبلت دعوته وتزوجها، ولذلك سليمان لظهور رجليها من اسفل في هذه الفعله بسبب جهلها جاز للخاطب ان ينظر الى المخطوبه، خدت بال حضرتك مثل
السلام.
هذه الامور
يا سلام،
لانه ما نطر الى عوره مغلظه ولا ما شابه ذلك، ثانيا ان ينظر الى يديها والى رجليها والى وجهها، الخاطب ينظر الى اليدين والى الرجلين، خلي بقى بقوله الوجه واليدين
ورجلين،
فنظر سليمان فكان النظر بمثابة الخطبة وتزوجها في المجلس.
السلام.
ما أن انتهى المجلس حتى تزوجها سليمان. يجي يقول لك حاشا ليه كان فعل منكر وسليمان فعل منكر، افهم القصد ايه. ثانيا ده سليمان تزوجها على ثالثا
السلام.
من دواعي الرؤية بالنسبة للخاطب من المخطوبة انه ينظر للثلاثة دول يا استاذ محمد.
نعم.
حتى العلماء قالوا ايه، ان لم يتثبت رؤية في المرة الاولى لا يروح مرة ثانية، ان لم يتثبت من الثانية يروح المرة الثالثة، لا وينظر الى كل ما يدعوه الى نكاحها ما دام هناك ضوابط وزي شرعي، خدت بال حضرتك ازاي؟ وزي شرعي، ليه؟ لانه هيعيش معاها، هيعيش معاها، ولذلك سليمان لانه نبي وفيه وحي، الوحي انه هيتزوجها، خدت بالك ازاي؟
عليه السلام.
ولذلك ما انكشفت لسليمان فقط لم يكن سوى سليمان عن رجلين من اسفل الوثاقين الا وكانت نظره خطبه وتزوجها سليمان.
عليه السلام.
معايا يا استاذ محمد؟
عليه السلام.
فالاستاذ علي منصور الكيالي لو يعود بس الى ايه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما كانش يكلف نفسه وتعب وكيت والكلام اللي انت شفته.
ثم دكتور مناسبة الحديث والجانب اللغوي هنا لو أعمل وطبق على النص الحكيم هنا كيف يمكن عقلا أن يقال على بلقيس كشفت عن ساقيها الساقنة بمعنى الشدة، يعني كيف 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 تلائم هذا او يستقيم هذا عقلا مع الصرح المبرد من قوارير، يعني كيف يمكن هذا؟
خلي بالك يعني إما سليمان يجيب الإنس والجن واصنعوا له الصرح الممرد ده من قوارير من زجاج ابيض ناصع البياض وتحت الميه بتجري تحته ولشده البياض يظهر الماء ولا يظهر الزجاج، يظهر الماء
ولا يظهر الزجاج، ولا يظهر الزجاج. نعم.
لما يجي يقول لك وكشفت عن ساقيها الوليه داخله، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
القس داخله.
نعم.
انا عايز اعرف ان ما كانش الساقين تبقى كشفت عن ايه الشده هنا ايه اللي
نعم.
كشفت
نعم انا هذا ما
هو الكيالي
نعم.
كان يجب يعرف ان الشده دي ايه، شده ايه جابت جنودها معاها مثلا ودخلت، ما حصلش ده اذعنت وخضعت ولانها ضعيفه هي جاله هو الاقوى، خدت حضرتك ودخلت في ديني، يبقى من شوف يا راجل والله لو قلبتها بالعقل بالطبيخ ما تلاقي كلام ينفع اي شيء،
حتى سياق الايه قالت يعني وكانها تفاجات بشيء
هي دي
صورت شيء
بالضبط
وتفاجات بشيء اخر سنة. قالت انه صرح مرضي
أيوة. كور
نعم
شوف ليه قالت انه صرح يعني كاني ده انا ظنيت انه ميه وبلل ورجليها هتدخل في الماء وهتعص فيه، ولذلك العلماء لما تكلموا هنا يا استاذ محمد قالوا لا شك انها ظنت انه ماء وستخوضه بقدمها
يعني على حد قولهم بالمصريه ده طلع كذا
طلع كذا، ولذلك قامت مبرره هي ليه كشفت الساقين.
نعم.
انا نفسي الراجل ده بقى يجيب الكلام اللي عنده ده منين، اللي بيسمعوني يركزوا معايا. ماشي.
تحياتي لكم دكتور.
لا واحترامنا برضو أعوذ بالله إن أنا هينه.
تحياتي لكم دكتور فالله قدركم. كم تبقى من الحلقة سيد محمد؟ 7 دقائق.
طب ندخل في الصلاة ولا في
طيب.
ولا في الطقس
السوداء؟
الطقس السوداء طويلة شوي.
طيب حول فضل صلاة الجماعة الفيديو رقم 5 سيد أسامة، نتابع هذه المادة الفيلمية ثم نعاود مرة أخرى. رقم 5 سيد أسامة إذا كان بإمكانك أن نتابعه الآن أستأذنك يعني رقم 5 نظرا لمرور الوقت على أن نعاود ونستأنف مشكلة. تفضل سيد أسامة. تفضل.
إذا ولده الصغير جلس في حضنه لفترة قصيرة يبعده بعد قليل، الإنسان في المناطق المزدحمة يشعر بالضيق لأنه دخل إنسان آخر عليه، إلا في الصلاة على الطريقة الإسلامية حينما يقول الإمام رصوا الصفوف، هنالك فعلا ثبت لدينا وأخذنا هذا القياس فعلا في جامعة حلب بكلية هندسة تقنية في جهاز كاليران، هنالك موضوع في الحديث الشريف مذهل جدا أذهلنا، أحد الدكاترة في جامعة حلب قال لي هذا الرقم عندكم غريب شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث كي لا نخطئ في لفظ الحديث الشريف، بما معنى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز أو الفرد ب27 درجة حسب ما ورد في البخاري ومسلم. الرقم 27 ليس رقما يعني شهيرا مثل ما بقول مثلا 100 مرة، 50 مرة، 1000 مرة. لماذا قال صلى الله عليه وسلم ب27؟ فعلا في عملية رص الصفوف بين السادة المصلين يرتفع معدل الطاقة لكل مصلي، طلع معنا 27 ضعف حصرا، لا 28 ولا 25. فثبت لدينا صحة حديث شريف في عملية رص الصفوف فقط. الله يطالب برص الصفوف في حالتين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة فعلا فحتى صلاة الجماعة يرتفع معدل الطاقة حول الإنسان إلى 27 ضعفا.
دكتور، الحديث عن هذا الجهاز الذي يقيس الطاقة والموجود بجامعة حلب وهنا استشهاد.
ركز ركز. الجهاز ده بقى عارف الراجل اللي كان عنده جهاز بيس كفتة اللي هو بيعمل الكفتة دي، اللي كان طلع ده قال انه عنده جهاز بيعالج الفيروس وانه بس صبع كفتة هيخلص المسائل. هو الجهاز ده، هو الجهاز ده. انا بشوف ما فيش تهريج، الكلام واضح. انا بقول له لو الجهاز ده موجود اعتبر اللي انا قلته ده باطل ودوسه بقولك باي شيء، مفيش كلام من ده. زي ده يقولك اتعرض عليا 2 مليار وتعرض عليا 20 مليار وتعرض عليا كام في جهاز كفته. يعني انا اشغل البتاع واطلع لك كفتين، الكفته دي هتقضي؟ ده احنا اكلنا كفته بالهبل، ده احنا اكلنا براميل كفته ما عملش اي حاجه على الاطلاق، خلاص كنا بقى اكلنا الشعب المصري كفته. الجهاز ده هو جهاز الكفته. اسمع بقى يا سيدي، مش بنرجع لها للتخصص؟ فاسالوا ايه اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون.
اولا له دكتور في جامعه حلب اللي بيقول عليها الجهاز هناك وزميله قال له، ولا الكلام ده على الاطلاق ولا في جامعه حلب اي اجهزه من دي. اسمع يا سيدي، الاستاذه شيرين السلمي باحث الدكتوراه في الفيزياء النوويه، خلي بالك بقول فين، في الفيزياء النوويه، في تعليقها على الكلام اللي قاله ده بالنص حضر الطاقه والقران، قالت لا يوجد جهاز بعلم الفيزياء يقيس طاقه الجسم بالطريقه التي وصفها الرجل ده. لغايه النهارده في كل أنحاء العالم، لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في ألمانيا ولا في أي دولة في الكون، مش في حلب، خدت بال حضرتك ازاي؟ ما في جهاز على الإطلاق، على الإطلاق اللي زي اللي هو بيتكلم عنه ده، بيقيس الطاقة بتاع الإنسان أثناء ما يكون في الصلاة أو في مثل هذه الأمور، عشان أبين لك إن ده عبط، عبط. خلي بالك، لا يوجد جهاز بعلم الفيزياء في العلم نفسه، حتى ولا افتراضي موجود، مش موجود، يقيس طاقة الجسم بالطريقة التي وصفها. بتقول اثنين، بحثت عن أبحاث جامعة حلب المتعلقة بطاقة الجسم وقت صلاة الجماعة ولم أجد بحثا واحدا، حتى بحث، مش بس الجهاز بتاع الكفتة، حتى بحث. تخيل بقى الأستاذة اللي هي في الفيزياء النووية بتقول إيه، بحثت عن أبحاث أهو جامعة حلب المتعلقة بطاقة الجسم وقت صلاة الجماعة ولم أجد بحثا واحدا. قالت كلها أقوال بالفيس واليوتيوب لكن ليس لها صلة على الإطلاق بالعلم. خلي بالك، المهندس طلال العتيبي بيقول إذا أثبت الرجل ده بعلم الطاقة وأنه بحث عن أثر الصلاة على طاقة الإنسان وأنها أعلى ب 27 درجة، له مني جيب ليكزس. هي اسمها كده العربية دي الغالية الأوي دي، العربية الخالص بملايين، ده بكام مليون، خدت بالك؟ بيقول إذا أثبت صحة النتائج دي بأن الطريقة العلمية دي معتمدة وأن في الجهاز دي، بقول التحدي قائم ليوم القيامة. خدت بال حضرتك ازاي؟ خلي بالك، الدكتورة المتخصصة الفيزيائية الفذة والتي تم تكريمها عالميا في فرنسا لجهودها المتميزة في الفيزياء ريم الطويرقي، شو بتقول ايه؟ أول حاجة، البحث عن صفة الدكتور في جامعة حلب لم أجد له على الإطلاق. اثنين، بحثت عن أي بحث باسم الدكتور علي الكيالي أو الكلام دي لم أجد على الإطلاق إلا حاجات على اليوتيوب وصحف وكلام من ده. راسلته على تويتر، بعتت له هو ده، راسلته على تويتر وطلبت منه أبحاثه اللي بيستند عليها على المزاعم دي ولم يرد، والكلام ده كله يعني شغل كفتة. وأسأل الله يهدينا ويهدي الأستاذ علي.
الدكتور محمد الزغبي في هذه الحلقة: المجتمع يعاني من إفلاس أخلاقي ولا سقف يعلوه، لا سقف يعلوه. الفساد في أجساد العرب كالدماء التي تجري في العروق، والمنطقة العربية تعيش مرحلة من مراحل العار من الأخلاقيات، ولا يجوز للمرأة تصوير الجنين في البطن إلا لضرورة، واستبعاد السنة الغرض منه اتباع الهوى، ويجب إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. يجوز عمد الحيلة مع الظالم، ويوسف عليه السلام استخدم الحيلة لاسترداد الحق. تحياتي لكم دكتور،
حياك الله،
شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذه الحلقة.
يبارك فيك.
يمكنكم متابعة إعادة هذه الحلقة في ثمانة من صباح باكر بمشيئة الله تعالى، وهي معادة على قناة السلام في 7:05 من مساء القاهرة يوم الرحمة. الخميس ما شاء الله تعالى، معادة على الرحمة صباحا ومعادة على السلام في 7 من مساء القاهرة. كامل التحية وأرق المنى للزملاء من فريق العمل أسامة أشرف مخرج منفذ، وشكرا لقائد هذا العمل الخلوق السيد محمد البطري، ولكل الرفاق من خلف الكاميرات ومن حجرة التحكم الكنترول روم. أما عن مشاهدينا الكرام، دائما أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب، فهذا وطني. محمد الشاعر يحييكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.